Greater Syria was a major region of the Middle East at the turn of the 20th century. It became part of the Ottoman Empire in 1516 and remained Ottoman until the end of the First World War in 1918. Greater Syria's southern province, Palestine, was an active part of the Ottoman world. Trade boomed in its commercial centers, which included Jerusalem, Jaffa, and Haifa.
Palestine كان فيها شعب نشيط فعال منتج مفكر مبدع.
But the First World War changed everything. In November 1918, the Allied powers of Britain, France, Italy, and Japan defeated the Central Powers of Germany, Austria-Hungary, Bulgaria, and importantly, the Ottoman Empire. Britain and France conspired to divide Greater Syria to their best advantage. But they could not agree on the future of Palestine. So in 1920, the League of Nations put it under interim British control or mandate. Some Christian and Zionist Jewish writers described Palestine as, quote, a land without a people.
منذ قرنين وأكثر والحركة الصهيونية المسيحية غير اليهودية ابتدأت قبل الصهاينة اليهود بالادعاء إنه فلسطين لا يوجد فيها أحد شراذم بدو شراذم فلاحين لا يوجد شعب ولا يوجد حضارة لا يوجد زراعة والإزاء والأخبار أنه لا يوجد شيء في فلسطين يستحق الذكر هذا سبق حتى مولد هرزل هذا الكلام.
But this film looks at the region in the 20th century from a different perspective. Here, historians and personal testimony by contemporary witnesses argue that, far from being an empty wilderness, Palestine was a vibrant Arab country with a developing commercial and community infrastructure. This is the other side of the Palestinian story.
Palestinian society in 1920 was a society in transition. It was the period of globalization that had led in the last quarter of the 19th century to a degree of development, certainly in the cities, Jaffa, Haifa, and to some extent Jerusalem.
Jerusalem was becoming an important commercial center, as were the ports of Gaza and Jaffa. They combined to turn Palestine into a trading hub with Europe, North Africa, and the Middle East. These old trading records in the Jerusalem archives are evidence of its business activity. Jerusalem exported soap to Egypt, Italy, and Greece through Gaza. Grain to Egypt, Rhodes, and Dubrovnik through Jaffa, cotton to France and Izmir, and antiques and religious gifts to Istanbul, Italy, Portugal, and Spain. Gaza and Jaffa also imported rice and fabrics from Egypt, textiles from Istanbul, glassware from China, shawls from India, and lead from France and the Netherlands in Europe. Through trade, Palestinian cities kept pace with development in the rest of the world in the late 19th century. Palestine Palestine also developed a transport infrastructure and built a railway network to connect Jerusalem and other towns and cities with the ports on the Mediterranean. The opening of Jerusalem's main train station was a landmark event in this part of the Ottoman world.
افتتاح محطة الرئيسية للقطارات في فلسطين في مدينة القدس يجب أن نعود إلى الوراء إلى آخر القرن التاسع عشر تحديداً 1892 كان في الواقع حدثاً لا ينسى جاء من الأستانة يعني من إسطنبول وفد يمثل الحكومة العثمانية على أعلى المستويات وصل إلى القدس وكان أيضاً طبعاً المتصرف وكان أيضاً جميع السفراء والقناصل المتواجدين في مدينة القدس والمدينة بأعيانها بعائلاتها البسط السجاجيد كل موجودة وأيضاً الأطعمة والشراب للجميع كان متوفراً والناس بالانتظار ثلاث ساعات والجميع ينتظرون طبعاً ازدهرت فلسطين يعني صار اتصل الساحل اتصل بالمدينة بالداخل وتعززت التجارة وكل هذا أدى إلى ازدهار شامل بفلسطين وطبعاً صار فيه قطارات مع أماكن أوسع بعد عن القدس ويافا توسعت في فلسطين وصار في قطارات مع قطارات إلى مصر إلى آخره مع الشام أيضاً إلى آخره
من النص الثاني للقرن التاسع عشر العثمانيين بقرروا يستثمروا في شبكة مواصلات كبيرة جدا تربط يافا في مناطق مختلفة من فلسطين وبعدين النقل البحري بربط يافا في جزء من الدول العربية القريبة لإلنا زي لبنان ومصر وفيما بعد كمان تدخل كمان سكة الحديد صار رطبطة السكة الحديد كان في مجال الواحد يطلع بالقطار يافا حيفا بيروت دمشق بيافا غزة القاهرة أنا سيدي مثلا كان يحب يسمع زجر سيدي كان يجي على برج الساعة بيافا يأخذ تاكسي هو وصحابه ينزل بشارع الحمراء ببيروت
هديك صورتي وعمري 25 سنة وهذه صورتي وعمري 92 سنة
يافا كانت بلد صناعي فيها جراجات وفيها محاديد وفيها عمال 11 معمل بلاط زي هذا كان بيافا
Jaffa was the main port of Ottoman Palestine, but it was rapidly overtaken by Haifa, which in 1905 achieved a very important step forward with the arrival of a branch of the Hejaz railway that was from Damascus to Deraa in southern Syria, and it was extended to Haifa. So after that, you could travel by railway from Haifa to Damascus and to Medina in modern-day Saudi Arabia. And the significance of that was it linked up maritime routes in an age of European colonial expansion and industrial expansion to overland routes, which and that was later used to connect to places as far away as Kirkuk in northern Iraq, which is obviously an oil producer to the wider world.
عمليا هذا الربط ساهم في تطور مدينة حيفا اقتصاديا، لأنه صار في عنا حركة تجارية قوية جدا بين التصدير والاستيراد. أصبح في عنا علاقة قوية جدا تربط القارات الثلاث بهذه المدينة: أفريقيا، آسيا، وأوروبا. الأمر اللي أنا بدي أشدد عليه بهذه النقطة تحديدا هي عملية تنشيط الحركة التجارية الداخلية، يعني من مناطق مثلا من حوران، من لبنان، من شرق الأردن باتجاه مدينة حيفا عبر الخط الحديد الحجازي، وهذا بالتالي زاد من عدد السكان. زيادة عدد السكان بتتطلب زيادة خدمات ومؤسسات، سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية.
Ottoman reforms encouraged the, if you like, the growth of European interest, certainly capital and trade and communications, and that of course led to growth in Jerusalem, Jaffa in particular, and Haifa. Economic growth was also driven.
المنطقة كانت مفتوحة، الاستثمارات موجودة وتتحرك، يعني تتحرك من مدينة إلى مدينة. من له استثمار في بيروت وصيدا وصور له أيضا استثمارات في عكا وحيفا ويافا وغزة.
في استثمارات من كل فلسطين، في استثمارات من تجار نابلس والخليل والقدس وغزة، وتبادل تجاري، في حركة تجارية جبارة طبعاً بهذه الفترة.
بطبيعة الحال إنه هذه العملية احتاجت إلى أيدي عاملة كثيرة جداً، سواء كان للخط الحديدي أو للحركة التجارية في المدينة، مع تطور الميناء العثماني اللي كان موجود. بالتالي مئات من العائلات الفلسطينية والسورية واللبنانية وحتى العراقية والحجازية بدأت تصل لتعمل في المدينة، وهذا أدى إلى تطور العمران، ثم تطور القطاع الاقتصادي، وبالتالي إلى تطور الحياة الاجتماعية والثقافية.
بيافا أو بفلسطين بالكامل، العمال اللي كانت تيجي عليها من أقطار الشرق الأوسط، فيش بلد ما كان لهاش عمال بيافا، من لبنان، سوريا، الأردن، مصر، اليمن، الحجاز، مراكش، كله عشرات ألوف العمال.
العمال في الميناء والجنسية الفلسطينية. قررت إدارة الميناء في يافا أن تمنع العمال من مباشرة أعمالهم في الميناء ما لم يستحصل كل واحد.
This radio report, however, talks about the way the British mandate kept a tight grip on Arab workers by regulating the influx of foreign labor. Nothing demonstrates the development of Palestinian infrastructure at this time better than the efficiency of the new railway network. If a train was late by so much as a few minutes into Haifa, it was big news.
تأخر قطار دمشق حيفا. لاحظنا أمس أن قطار دمشق
قد سافر قبل مجيء قطار دمشق بخمس دقائق فقط.
يعني بدلنا بدون أدنى شك أنه الناس عندها جدول زمني، عندها مواعيد، وبنفس الوقت في عندها اتفاقيات وتفاهمات تجارية. إذا كان الحديث عن تجار اللي عمليا بنتقلوا من دمشق إلى يافا، عمليا بده يجوا طريق مدينة حيفا عن طريق سكة الحديد، وبالتالي بده ينتقلوا إلى مدينة يافا لإتمام الصفقات، لإتمام العقود التجارية، وهذا بدون أدنى شك أنه ممكن أن يحدث خلل في جدول الزمني.
Palestinian cities became known for their manufacturing sectors. Each developed its own specialties. Nablus was associated with manufacturing a well-known brand of soap. Hebron with leather products, and Akka with construction and oil exploration through the Al-Kat company.
في عندي كمان شركات تأسست يعني بغير حيفا، مثلا بيافا، شركات لسكب، سكب المعادن وإنتاج أجسام لبساط ولمركبات على مختلف أنواعها.
عندنا بيافا شركة اسمها شركة السكب الفلسطينية، هي مدرسة ومصانع، وكنا نتعلم فيها. دخلنا شركة السكب 3 سنين، بعد 3 سنين طلعنا بدرجة ثالثة، وكل سنة سنتين تعمل امتحان تقدم. لما صرت درجة أولى صرت شاب ابن 22 سنة.
Other Palestinian companies were set up to import modern luxury products. Botaji was one of the best known. It had branches in several cities and imported electrical appliances, bicycles, and a new musical device for playing music at home using discs or records, as they were called.
لما بدأت ظاهرة الجراموفونات، يعني جهاز إسماع الأسطوانات، بالانتشار عالميا ثم بالانتشار في المنطقة، كان بوتاجي من أوائل الأشخاص اللي استوردوا مثل هاي الأجهزة. بالتالي هذا يعني بتطلب أنه الناس كمان يكون في عندها يعني ميل لاستهلاك الأسطوانات، وبالتالي تأسست شركات لإنتاج الأسطوانات. ومش غريب أنه الكبار بالعمر كانوا يقولوا أنه أسواق مدينة حيفا وشوارعها كانت لساعات طويلة خلال النهار تسمع أصوات المغنين والمطربين العرب، خصوصا المصريين المعروفين، في من خلال بيوتهم، من خلال المحلات التجارية اللي كانت موجودة بهذاك الوقت. شركات السيارات أو استيراد السيارات يعني بدأت تظهر بالعشرينيات. هذا بيعكس عدة مكونات. المكون الأول هو تطور شبكة المواصلات البرية في داخل فلسطين وتعبيد الطرقات ما بين المدن المختلفة. أنا باعتقادي أنه هذا قطاع كان قطاع هام جدا، هو عبارة عن سلسلة وليس فقط بيع السيارة، هو سلسلة من الخدمات اللي فتحت المجال أمام الاقتصاد الفلسطيني لتطوير هذه القطاعات على مختلف أنواعها.
في كم من موضوع اللي عادة ما بنحكى عليه لما احنا ندخل بالتاريخ الفلسطيني، اللي باعتقادي مهمين جدا من المنتصف الثاني للقرن 19، اللي بيغيروا بشكل عميق جدا كل شكل المجتمع الفلسطيني. في يافا مثلا من المنتصف الثاني للقرن 19 في مدارس حديثة، جزء منها عثماني وجزء منها مدارس أجنبية. التقديرات بتقول انه اول القرن 20 الناس التي تجيد القراءة والكتابة بفلسطين تقدر بحوالي 2%، اللي هم بالأساس رجال الدين وبعض المثقفين. عام 1948 كان عدد الناس بين جيل الشباب اللي بيجيدوا القراءة والكتابة بفلسطين 50%. هاي أرقام رهيبة على مستوى العالم، مش بس على مستوى فلسطين أو العالم العربي.
التعليم إجمالا في فلسطين في تلك المرحلة كان ينقسم إلى أكثر من قسم. كان في تعليم وطني، كان في مدارس وطنية، يعني نتكلم نحن عن في العشرينات، فلذلك مرت علينا المدرسة الدستورية، وكان أيضا إنشاء مدارس متعددة داخل، يعني عربية تماما في الداخل. وفي فلسطين أيضا مدارس أجنبية تنتمي إلى جنسيات متعددة، في مدارس الألمان، في مدارس للروس المسكوب، ففي مدارس متعددة كانت في فلسطين. لكن تميزت فلسطين فعلا بوجود مربين كبار، يعني أساتذة معلمين مشهود لهم في كل العالم العربي حتى في العالم يعني. وفي القرى أنشئت مدارس متعددة، يعني كانت هذه مهمة جدا. لا أتبجح وأقول أن كنا أفضل العالم العربي، لكن كنا في مقدمة العالم العربي. في سنة 1921 انتخب الحاج محمد أمين الحسيني مفتيا للقدس، لمدينة القدس. من أول اهتمامات المفتي كانت رئيس المسجد الشرعي الإسلامي الأعلى جمع أيتام المسلمين في مكان واحد وبناء دار لهم، أو إيجاد مكان لدار واسعة تنشئهم وتعلمهم وتدربهم. صار في معهد دراء صناعات، جميع أنواع الصناعات المتوفرة اللي ممكن تتعلموها، من صناعة القش، من صناعة الأثاث، أيضا الطباعة وتجديد الكتب، وكانت مطبعة رائعة تابعة لهم. في سنة 1930، وكان هذا حدثا يعني رائع في العالم العربي، عندما أنشأوا أيضا فرقة كشافة، وفرقة موسيقية، فرقة موسيقية بكل معنى الكلمة، يعني لم تكن بسيطة، فيها أنواع متعددة من الآلات الموسيقية. وطلبت الدار الشباب في عز المراهقة وفي أو مطلع حياتهم كانوا يعزفون على مختلف هذه الآلات ويشاركون أيضا بالحفلات.
Palestinian society showed every sign of rising to the challenges of the 20th century. But always lurking beneath the surface was the promise that the British had made to the Zionist movement to support the founding of a homeland for the Jewish people, and this would soon threaten not just the development, but the very existence of Palestine itself. A hundred years ago, Palestine was a very different place compared with today. It was under British control or mandate, and there were those who suggested it was just an empty land. But in fact, cities like Jerusalem had an established commercial sector, transport networks, and an emerging cultural life. They began to attract Arab intellectuals, writers, and artists, and interest grew in developing new media like cinema and filmmaking. People were also getting interested in sport and hosting international events and competitions. The municipality of Yaffa discussed a plan to host an Arab Olympic event while Palestinian athletes won international championships.
في مثلا بطل معروف جدا في العراق وفي الأردن في الملاكمة، ودرب عدد كبير جدا من اللاعبين، اسمه ديب الدسوقي. ديب الدسوقي هذا يفاوي، وقبل النكبة حاز على بطولة الشرق في الملاكمة بعد أن هزم بطل سوريا والبطل اللبناني والبطل المصري في الملاكمة على خشبة سينما الحمراء، يبتعد عنا هذا المبنى عدة أمطار، على خشبة سينما الحمراء أخذ بطولة الشرق. يعني تخيل، دور السينما تستعمل ليست فقط لعرض الأفلام، دور السينما تحولت إلى مراكز ثقافية، بيصير فيها كمان اجتماعات سياسية كبيرة، بيصير فيها كمان عرض لمسرح، بيصير فيها كمان عروض موسيقية كبيرة ومهمة جدا، وبيصير فيها كمان عرض أفلام.
موسيقى
Alongside commerce and culture, an active political movement developed. During the Ottoman era, Palestine had representatives in the Chamber of Deputies, the lower house of the Ottoman Parliament. But at the start of the British Mandate, the Palestinian National Movement began to take shape in Jerusalem. It called for the independence of Palestine. The first Arab-Palestinian Congress was organized by local Muslim and Christian groups in 1919. Its 30 attendees denounced the British Mandate and called for their different groups to unify under one association.
النخب الاقتصادية جزء كبير منها انضم للحركة السياسية اللي كانت موجودة بفلسطين. جزء كبير منها دور رجال الأعمال أخذ دور في حزب الاستقلال وبحزب الدفاع وبالأحزاب القريبة على عائلة الحسيني. يعني كان في دور كبير جدا لهذا الموضوع لأنه صار في حالة اقتصادية جيدة مريحة للناس اللي بتسمح أنك تبني أشياء أكبر بكتير من احتياجاتك الأساسية.
في عام 1931 جرى في مدينة القدس مؤتمر لم يجري مثله حقيقة في القرن العشرين حتى، المؤتمر الإسلامي العام. وجاء هذا المؤتمر أكثر من 150 عضواً من حوالي كل 24-25 بلداً عربياً وإسلامياً في العالم. لمدة 10 أيام استمر المؤتمر في مدينة القدس، كان في لجان متعددة، كان في قرارات متعددة. من أهم القرارات السياسية أنه قيل أن المؤتمر قد يخاف أو يخشى من الانتداب فلا يتحدث عن الشؤون السياسية، بالعكس تحدث ووقف ضد الاستعمار، ضد الاستعمار الفرنسي في المغرب، ضد الطليان وفضائحهم كانت في الجبل الأخضر وفي ليبيا، كانت تسمى طرابلس وبورقة في ذلك الوقت، وأيضا ضد الفرنسيين في لبنان وسوريا، ضد البريطانيين، ضد الإنجليز أنفسهم. كانت قرارات متعددة، وبالنسبة إلى فلسطين بالذات من أهمها إنماء الثقافة، إنشاء جامعة المسجد الأقصى، للأسف لأسباب كثيرة لم تنجح فيما بعد. فالمؤتمر كان عبر العالم حديثه، ما زال لازلت للآن أنا أقرأ من يكتب عن هذا المؤتمر وحتى من كتاب أجانب حتى الآن.
But any decisions taken by these congresses were increasingly overshadowed by a growing phenomenon in the 1920s and 30s, immigration. The Zionist movement had grown up in Europe in the late 19th century, lobbying for a homeland for the Jewish people. The pressure it put on the British government led to a major announcement in November 1917. The Balfour Declaration was named after the British Foreign Secretary Arthur Balfour. It was a letter he sent to a leader of the British Jewish community which said that
His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which shall prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine.
The eventual impact of the Balfour Declaration was to encourage European Jews to immigrate to Palestine, but that impetus had not really built up by 1920.
خلينا نقول إنه المشروع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني في فلسطين في مراحله الأولى كان فاشل للغاية. حتى بالأرقام إحنا لعند عام 1919-20 هذا المشروع مشروع فاشل، والدور الأساسي والمركزي هو للشعب العربي الفلسطيني في تحريك الاقتصاد. خلينا أقول لك الموضوع بالأرقام. من أني جزء كبير كما قلت من المشروع الصهيوني بنى نفسه في مدينة يافا وحول مدينة يافا لأنها كانت المدينة الأهم في فلسطين، وبنوا عدة أحياء. وما تعاملنا معهم كخطر استراتيجي لأنه المشروع كان فاشل بالأرقام، يعني من 1882 حتى عام 1919 عدد اليهود اللي موجودين في مدينة يافا وشمال شرق مدينة يافا هم 2000. الأغلبية الساحقة من المهاجرين كانت توصل على بلادنا وما كانت تقدر تكمل، لا المناخ والطقس كانوا يعني مناح لإلهم، ولا الأكل ولا الثقافة، كانوا يرجعوا يهاجروا على محلات أخرى. فعمليا أول 40 عام المشروع الصهيوني هو مشروع فاشل.
Things began to change, however, as the victorious Allied powers of Britain, France, Italy, and Japan discussed how to divide up the old Ottoman Empire. Britain was granted a mandate for Palestine at a conference in the northwest Italian city of San Remo in April 1920. This was approved by the League of Nations in July 1922, but there was a crucial contradiction within the mandate. Members of the Zionist movement, including the British politician Herbert Samuel, attended the San Remo conference, and the Balfour Declaration was incorporated into the British mandate. But the British also had a dual obligation to govern and conduct policy in Palestine on behalf of both Jews and Arabs. In reality, however, the San Remo conference tipped the balance significantly one way.
That was a hugely important landmark for the Zionist movement. So by 1920, when the San Remo conference was held, of course, that was also celebrated as an important victory on the basis of the Balfour Declaration promise. And also because the Zionists were working hard to ensure that the terms of the Balfour Declaration would be incorporated into the terms of the mandate itself. So that was a hugely important moment, and to be compared only with the UN decision in 1947 to partition Palestine into Jewish and Arab states.
قبل 100 عام من اليوم وتحديدا في عام 1920 بدأ الانتداب البريطاني بشكل رسمي بتعيين أول مندوب سامي بريطاني على فلسطين، وهو هربرت سامويل، وهو يهودي صهيوني متعاطف مع الأماني الصهيونية. وهذا كان أحد الأمور التي سهلت الطريق أمام الصهيونية لوضع أسسها الفعلية في السيطرة على الأرض وعلى المصالح الاقتصادية في فلسطين.
Herbert Samuel was one of the Zionist movement delegates at the San Remo conference. He was then appointed British High Commissioner for Palestine in July 1920, but before he took office, he visited the region. Some of his meetings were minuted and published in the press. The surviving records shed light on the tense relationship between Samuel and Palestinian leaders, as well as his attempts to persuade them to share land with Jewish immigrants.
I see a group of Jews in your country who can help you construct your land and teach you the economics in a good, harmless way.
Our country has enough qualified and willing people to properly invest in our land and elevate our state's affairs without the intervention of the Jews.
But if the Jews came to your country, they'd build the unplanted lands, which are an excess to your people's needs.
There are no unplanted lands in our country, except for some small areas that are unfit for agriculture. We will definitely have to plant and invest in them in the future because our people reproduce in big numbers, thank God.
Each one of us has an average of 7 children. We must prepare lands for them.
We have heard that you are one of the founding Zionist leaders.
I'm not one of the Zionists.
We know that you're one of the key Zionist leaders. You've organized their finances. Now that you've seen our situation and heard our wishes, you must have realized that our land doesn't fit other people and that we won't let the Zionists in as long as we live.
في العالم العربي في انتداب فرنسي أيضا وفي انتداب بريطاني أيضا في العراق وعلى الأردن يعني ولو بشكل غير ظاهر تماما 100%. لكن في فلسطين اختلف الموضوع لأن الشعب الفلسطيني أصبح يقارع الانتداب ويجب أن يقارع الصهيونية ويجب وليس له أيضا القدرة وليس له الوقت الكافي أيضا للإنماء الزراعي كما كان يتمنى وأيضا للإنماء الاقتصادي كما كان يتمنى. لكن كل هذا لا أقول توقف لكن إلى حد ما تعثر.
The increasing tension between Arabs and Zionist Jews boiled over when they clashed in Jerusalem in August 1929 in what's known as the Buraq Uprising.
The most powerful country on earth had promised to create a national home for the Jewish people. So whatever the progress that Palestine had made under the Ottomans or under the British, it was overshadowed certainly by what was happening politically. So for example, Jaffa, which was the most cosmopolitan city in Palestine, it had Arabs as well as Jews living there, was well known for its cinemas, for example, during the mandatory period. Clearly, there were was a strong local culture and so on and so forth. But everything was dominated by the politically challenging situation of the British having conquered the country and promised to turn it into a national home for another people. Jewish immigration became the main plank of the British mandate. Most East European Jews wanted to go to America or to Western Europe. In 1925, more Jews went to Palestine than to America because of restrictions on Jewish immigration. So, for example, by 1935, which was the peak of Jewish immigration during the mandate, the immigration reached 65,000 in just one year.
What's more, the British mandate allowed Jewish immigrants to become Palestinian citizens.
Palestinians were never consulted about these things. And again, it's to do with the overall strategy, promoting the idea of a Jewish national home in Palestine from 1920 onwards. It was formalized in the mandate, which came into force in 1923, and it granted Palestinian citizenship to Jewish immigrants, absolutely.
يعني هي عمليا أكثر أعطوا جنسية دعيني أقول باسبور فلسطيني كان يسمى. عشرات ألاف من المهاجرين المستوطنين اليهود اللي وصلوا بطرق غير شرعية بمعنى أنه كانت سفن تنزل المهاجرين بمواقع مختلفة على ساحل البحر وبالتالي تقوم الحركة الصهيونية بتخصيص فرق لجذبهم وبتكون معاملاتهم صارت جاهزة من خلال موظفين يهود صهيونيين بيشتغلوا في الإدارات البريطانية يعني خلينا نقول نوع من محسوبيات نوع من معرفة مسبقة لدى الإنجليز إنه هذه الإجراءات عم بتتم وبالتالي هذا أعطى الكثير من الجنسيات وجوازات السفر لليهود دون أي حق لهم في الحصول عليها.
منذ قرنين وأكثر والحركة الصهيونية المسيحية غير اليهودية ابتدأت قبل الصهاينة اليهود بالادعاء إنه فلسطين لا يوجد فيها أحد شراذم بدو شراذم فلاحين لا يوجد شعب ولا يوجد حضارة لا يوجد زراعة والإزاء والأخبار أنه لا يوجد شيء في فلسطين يستحق الذكر هذا سبق حتى مولد هرزل هذا الكلام
In December 1947, the British announced that their mandate for Palestine would end 5 months later. This led to increased violence by armed Zionist Jewish groups. On the 14th of May 1948, the day before the mandate ended, the head of the Jewish agency, David Ben-Gurion, proclaimed the establishment of the State of Israel. The new state incorporated 78% of mandatory Palestine. Over 700,000 Palestinians were forced from their homes and became refugees in neighboring countries.
كانت محسوبة إنه فلسطين ما كانت فاضية. هذا كلام أنا بسميه بالخرافة. فلسطين كان فيها شعب، كان فيها شعب نشيط، فعال، منتج، مفكر، مبدع، ووضع البنية التحتية مش بس بحيفة، بيافة، بعكة، بصفد، بطبرية، ببيسان، بالناصر، ببير السبع، باللد، بالرملة، بالقدس، بغيرها من المدن الفلسطينية. كل هذه المؤسسات التي وضعها الإنسان الفلسطيني وأسسها، كل العمران الذي شيده الإنسان الفلسطيني، الحركة الصهيونية عملت حسابها. في حال ما أنه بتنفذ عملية التطهير العرقي وطرد السكان، كل هذه المنشآت ستعود بالفائدة على المهاجرين المستوطنين اليهود الذين وصلوا إلى هذه البلاد من كل أصقاع الدنيا. أنا أعطيك على سبيل المثال، في عام 48-49 عندما تمت عمليات التطهير العرقي من المدن المركزية، مباشرة بدأت قوافل وأسراب وسفن وطائرات من المهاجرين اليهود من مختلف أصقاع الدنيا بالوصول إلى فلسطين، ومباشرة تم توطينهم في البيوت والمساكن الفلسطينية. يعني لو ما كان هذا محسوب حسابه من قبل، يمكن كان بتواجه الحركة الصهيونية صعوبات في هذه العشرات الألاف من المهاجرين أين سيتم توطينهم. يعني أخذوا مدارس كاملة، مباني كاملة موجودة في القرى وفي المدن، وتم تحويلها لخدمة المشروع الصهيوني.
اللي صار بال 48 بنحكاش، اللي صار بال 48 بنحكاش، اللي صار بال 48 بنحكاش. ايش ما احكي كذب، وانا بحكي اللي شفته، بحكيش اللي سمعته، بحكي اللي شفته. وانا شفت كتير. 48 انت بتصدق انه يافا ما ضلش فيها 30 عيلة؟ يافا العزيزة لي وطنا، وهي الحما وهي السكن.
المشروع الصهيوني هجر اهل بلد، يعني اهل البلد، وورث البيارات والمصانع والبيوت والسيارات وعفش الناس اللي بالبيوت والحدائق والأوراق والسينمات والمسارح والبنوك، كل شيء، المقابر، المقدسات، المساجد، الكنائس، كليتها، وحولها تحت حكمه وسيطرته. رسم حدود من أول وجديد، وقرر أنه يجب أن يكون هناك انقطاع تام عن العالم العربي، وممنوع للناس يكون لها علاقة مع العالم العربي لأنه أعلنها كدولة عدو.
كله مخطط له، مخطط لعملية السرقة، مخطط لعملية شرعنة السرقة، إنه كل من ترك البيت لأي سبب كان، غاب عنه، يفقد بيته، يفقد أرضه، يفقد مصلحته. طيب ما هو ما دام الواحد بالطبيعة البشرية بخاف من القصف، بخاف من العمليات التفجيرية والإجرامية والإرهابية، حقه أن يحمي نفسه وأن يخرج إلى مكان آخر، وحقه بالتالي أن يعود إلى بيته، أن يعود إلى مصلحته، أن يعود إلى شركته. فإسرائيل هي الدولة الغريبة العجيبة في العالم اللي بتطرد وبتمنع انه يرجع وياخد حقه. حتى اولئك اللي هربوا من المدينة الى اي قرية مجاورة بهدف الاحتماء فقط، يعني حتى لو كيلومتر واحد، حتى لو كيلومتر واحد، انا اعطيك مثال، اهالي صفوري قرب الناصرة نتيجة للقصف والعمليات العسكرية جزء منهم لجأ الى الناصرة، هذا حق انساني ان يلجأ الانسان الى مكان يحميه، لم يتمكنوا من العودة حتى يومنا هذا الى بيوتهم. ولذلك السرقة هي ليست فقط سرقة، هي سرقة وشرعنتها قانونيا، اذا اصبحت السرقة مزدوجة.
تعرف ابوي كيف مات بال65؟ اجي اخلع البيارات لما شاف التراكتور بيخلع بالشجر، قعد يعيط زي الولد الصغير وقلب، كان معدي 90 سنة، قلب وديناه على السبيطار ومات فقع. شجر هو زارعه الله بيعلم من أنهي سنة، لما خلعوه أخذوا الأرض ما حسش، قول له أبو أخذوا الأرض، وقول لا بس الشجر موجود، لما أجوا يخلعوا الشجر انجن. هيك صار، خلاص تيبت، كفي يا عم بكفي.